أنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. التوقف عن التدخين للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإقلاع عن التدخين أمر مهم للصحة مستمعنا الغالي، ويقدم لك العديد من الفوائد كما يقول الأطباء. والإقلاع عن التدخين يعني إن شاء الله حياة صحية سليمة، ولكن كيف؟ إذن كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. يقول الأطباء إنه مع التصميم على الإقلاع عن التدخين والتوقف عن تدخين السيجارة، فإن الدورة الدموية تبدأ بالتحسن فورا، كما يبدأ ضغط الدم بالعودة إلى حالته الطبيعية، وتعود حاستا الشم والتذوق لوظيفتيهما، ويصبح التنفس أسهل، كما أن خطر الإصابة بالسرطان يتناقص مع كل سنة يعيشها الشخص من غير تدخين. هذا إلى جانب المحافظة على صحة المحيطين بالمدخن. ولا ينسى أن الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، ولكن إذا خطط المدخن للقيام بذلك بالطريقة الصحيحة يمكنه أن يدرك النجاح، كما أن معرفة التحديات النفسية التي سيقع تحت وطأتها ودراستها والانشغال عنها بأمور وسلوكيات سليمة ستساعده على تخفيف آثارها أو التفكير بالعودة لدخان النيكوتين. فالإرادة والحزم وقوة الشخصية والثقافة وتشجيع المحيطين عوامل ترفع من معنوية من يريد الإقلاع عن التدخين. أما النصائح الموضوعة لنجاح الإقلاع عن التدخين فيذكرها المختصون عبر هذه السلوكيات. أولاً، يجب رمي كل السجائر وملحقات التدخين بما فيها الولاعات ومنافط رماد السجائر، فهذه الأشياء قد تزيد من سهولة تراجعه عن الخطة. وليتذكر المدخن أنه ليس بحاجة إلى مرمدة أو علبة سجائر، فهو من الآن من غير المدخنين. ثانياً، يجب القيام بالحركة والنشاط وممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، ولذلك لابد من محاولة المشي أو القيام بأي أمر يبقي المدخن متحركاً ومشغولاً. ثالثاً، يجب شرب الكثير من الماء أو العصائر، ولكن مع تجنب الكافيين أو التخفيف من استهلاكه، لأنه يؤثر في الجسم بشكل مختلف بعد الإقلاع عن التدخين، وقد يؤدي إلى الاستسلام لدى الكثير من الأشخاص. أتمنى لكم كل الصحة والسلامة، إلى اللقاء.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في السابع من شهر آذر عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، تمكنت البحرية الإيرانية من تدمير كافة القطع البحرية العراقية ومنعها من الإبحار والتواجد في مياه الخليج الفارسي، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام البعثي العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وفي تلك المعركة قامت البحرية الإيرانية بمطاردة القطع البحرية العراقية في الخليج الفارسي، وأغرقتها الواحدة بعد الأخرى، وتدمير ميناء البكر النفطي في شمال غرب الخليج الخليج الفارسي، وعلى أثرها فرضت البحرية الإيرانية سيادتها على تلك المنطقة من الخليج الفارسي، وقد عرف ذلك اليوم في إيران فيما بعد بيوم القوة البحرية نظرا للبسالة التي أبدتها البحرية الإيرانية في تلك المعركة التاريخية. في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1971 ميلادي، استعادت إيران سيادتها على جزرها الثلاث في الخليج الفارسي، طنب الكبرى والطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك بعد خروج القوات البريطانية المحتلة منها بموجب مشروع بريطاني للخروج من الخليج الفارسي والبحر الأبيض لتخفيض نفقات القوات البحرية. وتعود أهمية هذه الجزر الإيرانية إلى موقعها الاستراتيجي ووقوعها في مدخل مضيق هرمز الرابط بين الخليج الفارسي وبحر عمان. يذكر أن بريطانيا قامت عام 1887 باحتلال الجزر الإيرانية الثلاث لضمان أمن مبادلاتها التجارية في الخليج الفارسي والمحيط الهندي. وأخيرا، وفي 22 من ربيع الثاني عام 1262 للهجرة، ولد في مدينة أصفهان الفقيه والعلامة الشيخ محمد تقي الرازي المعروف بأغا نجفي. وقد تلقى الرازي المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم انتقل إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالشيخ مهدي كاشف الغطاء وغيره. وعند بلوغه درجة الاجتهاد بدأ بتدريس العلوم الدينية في الحوزة، ثم رجع بعدها إلى إيران ليتولى مقام المرجعية في مدينة أصفهان. وعلى أثر اجتماع الجماهير الإسلامية حوله، خاف الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري من نفوذه الواسع في أوساط المجتمع الإيراني، فبدأ بالتضييق عليه. وفي فترة نهضة التنباك وامتناع الشعب الإيراني من اقتناء التبغ، كان للشيخ محمد تقي الرازي دورا بالغا في توعية الجماهير ضد الاستعمار البريطاني. ومن أهم المؤلفات التي تركها الشيخ محمد تقي الرازي الاجتهاد والتقليد وأنوار العارفين وأسرار الآيات. أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اغفر لنا الذنوب يا غفران، يا صاحب العلا اكشف لنا البلاء بالحسنين يا أبا الأحسان. يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت بنا العقول يا الله. يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت بنا العقول يا الله. استر يا ستار، لا تدخلني ربي حر النار،
طفلي يا لطيف إني العبد الضعيف واستنقذني بالآل الأطهار بالأسماء الحسنى يا علام اغفر آثامك يا الكرام ارحمني يا رحيم يا ربي يا كريم يا ذا المن يا رب الإنعام
الله يا رحيم يا رب الله يا حكيم الله يا كريم الله
ندعوك يا ذا المن والآلاء يا من إليه أحسن الأسماء يا عدل يا جبار يا متعال يا راحم الأموات والأحياء حبيب الصابرين إله العالمين انظر لنا يا كاشف لك نشكو يا بصير بك نثنى يا كبير يا الله
يا رب بالرسول بعلي وبالبتول لك دانت من العقول يا الله أرجوك يا مقبول يا
يا رب النور أوصل روحي للبيت المعمور جللني بالبهاء يا رب الكبرياء بالأسماء الحسنى يغفور بالزهراء السبطين والجد المختار بالآل الأصفياء نور يا ذا الضياء من أسماء ملأى بالأنوار
الله يا رحيم يا رب الله يا حكيم الله يا كريم
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم
اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
مرحبا بكم أيها الأصدقاء، كيف حالكم وكيف هي دراستكم؟
نتمنى أن تكونوا بألف خير إن شاء الله.
اليوم حلقتنا مخصصة للجميع ولا سيما لبعض أصدقاء البرنامج، لأنهم الذين يتضايقون جدا من أهلهم حين يطلبون منهم البقاء في غرفتهم وعدم الخروج أبدا منها كنوع من العقاب.
لذلك يا أصدقائنا سنجلس اليوم جميعا كبارا وصغارا ونتعلم جميعنا من قصة اليوم ومن حلقة اليوم إن شاء الله.
فهل أنتم جاهزون أيها الأصدقاء؟
كونوا معنا.
أولى فقراتنا معكم أيها الأحبة مع فقرة قصة اليوم، وقصتنا لهذه الحلقة يا جنان
نعم.
ستكون
كما عرفتم قبل قليل حول خطأ البعض عندما يقوم بحبس بعض الأطفال في غرفة من أجل العقاب.
والحبس يا أصدقائنا يعني منع الطفل من الخروج من غرفته لأيام أو لعدة أسابيع.
نعم يا حنان، هذا يجعل الطفل يكون عنيفا أكثر وشرسا أكثر، ويكون مستعدا أن يتشاجر مرة أخرى وأخرى مع زملائه.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، كانت دعسوقة تمشي في يوم من الأيام في الغابة لكي تجمع بعض الحشائش وتعود إلى البيت، وفجأة شاهدت صديقها الغراب وقد وقف أمامها وسد طريقها وقال لها:
قاك قاك قاك، إلى أين ذاهبة يا دعسوقة؟
جئت أجمع بعض الحشائش وأعود إلى البيت.
وهل جمعت الكثير من الحشائش؟
نعم أيها الغراب.
قاك قاك قاك، وكيف ستأكد من ذلك؟ ربما تكذبين علي.
ولماذا أكذب عليك يا غراب؟ صدقني صدقني، لقد جمعت الكثير من الحشائش.
وأنا قلت أريد أن أتأكد.
حسنا حسنا، تعال وانظر داخل هذا الكيس وسوف تتأكد بنفسك.
واقترب الغراب من الكيس ومد رأسه بداخله وشاهد بنفسه الحشائش الكثيرة التي جمعتها دعسوقة، فأخرج رأسه وقال:
فعلا فعلا، هناك الكثير من الأعشاب والحشائش داخل الكيس.
هل تأكدت الآن بنفسك يا غراب؟
نعم نعم.
أحبائي، ما إن أخرج الغراب رأسه من الكيس وشاهد حجم الحشائش والأعشاب حتى أمسك بمنقار الكيس جيدا ورفعه إلى الأعلى وطار بسرعة ومعه الكيس. تعجبت تعسوقة وقالت له:
ها، كم أنت ماهر في الطيران يا غراب. ها، متى تنزل لكي تعيد إلي الكيس؟ ها، هيا أرجوك، هيا أرجوك يا غراب، أرجوك.
ومن قال لك يا دعسوق يا مسكينة إنني سوف أهبط لأعطيك الكيس؟
ماذا تقول يا غراب؟
لا أريد الدعسوقة المسكينة. إلى اللقاء. الكيس سوف يبقى معي. إلى اللقاء.
أرجوك أعطيني الكيس، هيا أرجوك، هيا بسرعة. أيها الغراب، أيها الغراب، هذا أرجوك، أرجوك. يا إلهي، ماذا أفعل؟
كذا يا أحباء الحلوين، هرب الغراب ومعه الكيس الذي جمعت فيه دعسوقة الحشائش. وفي هذه الأثناء مرت صديقتها الحمامة، ولما شاهدتها تبكي قالت لها:
بغبغبغو، ماذا بك يا دعسوقة؟
لقد سرق مني الغراب كل ما جمعته من حشائش وأعشاب.
وكيف ذلك؟
لقد خدعني، قال إنه يريد أن يرى ما جمعته من أعشاب وحشائش، ولما مد رأسه وشاهد أمسك بالكيس بمنقاره وطار.
أيها الغراب اللعين، سوف تأخذ عقابك حتى لا تكرر ذلك مرة أخرى.
صحيح، هل حقا سوف تمسكين بالغراب أيتها الحمامة؟
بعد أن أمسك به سوف أعاقبه عقابا شديدا.
حقا ما تقولين يا حمامة؟
نعم، انتظري، سوف تعرفين ماذا سأفعل به أنا وكل صديقاتي من الحمامات.
شكرا، شكرا لك يا حمامة، شكرا لك.
وقررت الحمامة أن تجمع صديقاتها الحمامات ويمسكوا بالغراب ويضعوه داخل قفص صغير جدا عقابا له حتى لا يكرر الاعتداء على دعسوقة. وفعلا أمسكوا به ووضعوه داخل القفص.
هيا قولي لي يا حمامة، هل أمسكتم بالغراب؟
بغبغبغو، نعم، وقد وضعناه داخل قفص صغير جدا.
هل تتكلمين بجد؟
بغبغبغو، نعم، وهل تريدين أن تشاهدي الغراب بنفسك؟
وأين هو الآن؟ ها يا حمامة؟
كما قلت لك، لقد وضعناه داخل قفص صغير لا يستطيع أن يخرج منه.
لا يستطيع أن يخرج منه؟
نعم، بغبغبغو.
أحبائي، وذهبت دعسوقة مع الحمامة لكي تشاهد بنفسها كيف وضعت الحمامات الغراب داخل القفص الصغير.
هيا أخرجوني، أخرجوني، لقد تعبت من هذا القفص.
يجب أن تتعلم أن لا تعتدي على الآخرين بعد الآن أيها الغراب.
هيا أخرجوني من هذا القفص الصغير، هيا أخرجوني.
هل أعجبك المنظر يا دعسوقة؟
نعم، أشكرك أيتها الحمامة، فعلا إنه عقاب يناسبه حتى لا يكرر سرقته للآخرين بعد ذلك.
أحبائي، مثل ما عرفتم، لقد قامت الحمامة بمساعدة صديقاتها من الحمامات الكثيرات بالإمساك بالغراب ووضعوه داخل قفص صغير جدا عقابا له، لأنه اعتدى على دعسوقة وسرق الحشائش والأعشاب التي جمعتها من الغابة، ولكن هل كان هذا العقاب الحبس داخل القفص عملا جيدا؟ طبعا لا يا أحبائي، لقد ازداد الغراب شراسة ووحشية وصار يصرخ ويقول:
أعدك يا دعسوقة، لما أخرج من القفص سوف أسرق ما تجمعينه من الغابة مرة أخرى. وهل سمعتني أم لا؟
إذن سوف تبقى فترة أطول في القفص أيها الغراب حتى تتعلم كيف لا تسرق الآخرين.
كلما بقيت فترة أطول في هذا القفص اللعين سوف أحقن عليك يا دعسوقة أكثر، وسوف لا أنسى هذا العقاب أبدا. سوف أسرقك مرة أخرى، صدقيني.
أحبائي، في هذه الأثناء مر أسد الغابة، ولما سمع الغراب يصرخ ويصيح توقف وقال:
ماذا يحصل في الغابة وأنا لا أعلم؟ ها؟ وما هو الذي يحصل؟ هيا قولي بسرعة.
لا أيها الأسد، بل يوجد.
ها؟ وما هو الذي يحصل؟ هيا قولي بسرعة. هيا
هيا أخرجوني من هذا القفص، هيا أرجوكم أخرجوني.
ماذا بك أيها الغراب؟ وكيف دخلت إلى هذا القفص؟ ها؟
اسمع أيها الأسد، لقد قام الغراب بالاعتداء على دعسوقة.
وكيف؟
لقد سرق منها كل الحشائش والأعشاب التي جمعتها من الغابة.
ولماذا فعلت ذلك يا غراب؟
أنا آسف يا أسد الغابة، لقد كنت أريد أن أمزح معها.
لا أيها الغراب، لم تكن تريد المزاح، لقد سرقت حشائش وأعشاب صديقتي دعسوقة.
قلت لك يا أسد الغابة كنت أمزح، صدقني.
لا لم تكن تمزح، قبل قليل كنت تقول إنك لما تخرج من القفص سوف تقوم بسرقتي مرة أخرى.
صدقيني يا دعسوقة، كل كلامي كان من أجل المزاح معك.
لا أنت لا تمزح، وعقابك داخل القفص سوف يستمر.
لا.
ماذا؟
لا أنا توافق. لا أوافق على ذلك.
ماذا؟ لا توافق؟
نعم.
ماذا تقصد يا ملك الغابة؟
أقصد أن الغراب يجب أن يخرج أولا من هذا القفص.
ولكن هل ترضى يا ملك الغابة أن يقوم الغراب بسرقتي ولا تعاقبه؟
لا، أنا ملك الغابة، أقول إن الغراب يجب أن يخرج من القفص.
ماذا؟
وماذا؟ لماذا ذلك يا أسد؟
نعم يا حيوانات الغابة، العقوبة لا تكون بهذه الطريقة. العقوبة يجب أن تكون عن طريق التكلم معه وإرشاده وتعليمه، لا أن نحبسه داخل القفص.
ولكن يا أسد الغابة،
عقوبة الحبس داخل القفص الصغير ليست عقوبة جيدة. عقوبة الحبس تزيد من شراسة الغراب وتزيد من حقنه.
ولكنه سرق كل الأعشاب التي تعبت في جمعها.
نعم، كان يمكن أن نتكلم معه ونشرح له كيف يعيد الحشائش إليك بدون عقوبة غير جيدة مثل عقوبة الحبس.
هيا أخرجوني، هيا
هيا يا حمامة، أنت وصديقاتك حاولوا أن تخرجوا الغراب من القفص. هيا
ماذا يفعل الحمامة؟
هكذا يا أحبائي، أمر الأسد أن يخرج الغراب من القفص بعد أن رفض عقوبة الحبس له، وبعد أن قال إن الكلام مع الغراب والحديث معه بلطف أفضل من حبسه. نرجو يا أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.
في موقف ما أعظم لم تخف فمنهم خافية، والهول فيهم قد سرى، والشمس منهم دانية.
في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية، والهول فيهم قد سرى، والشمس منهم دانية.
لا ظل إلا ظله، فيه النفوس الرادية، بشرى لنفس آمنت تأتي بنور ساعية.
آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.
حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية.
حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية، أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية.
عند انتشار صحائف لم تدري نفس ناهية، ميزان عدل شاهد يزن الحياة الماضية.
آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.
يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية، والناس فوق صراطهم مكبوبة أو ناجية.
يوم القيامة أكرمت كل العقول الواعية، والناس فوق صراطهم مكبوبة أو ناجية.
أهل الشقاوة ضمهم قعر الجحيم الحامية، فيها عتاة أجرموا، فيها جنود الطاغية.
آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية، كل الخلائق حاضرة، كل السرائر بادية.
أحبائنا أصدقائنا، هناك أسباب تجبر الأهل على القيام بحبس الأطفال في غرفتهم، وهي كثيرة. بالطبع منها التقصير في الدراسة.
نعم يا أصدقائنا، خاصة إذا كانوا قد ساعدوكم وقدموا لكم كل ما تحتاجون إليه للتفوق، لكنكم قصرتم قليلا.
أو قد يكون السبب هو تصرفا أو خطأ بدر منكم،
والأهل من محبتهم بكم يريدون أن تتعلموا وتتصرفوا بشكل صحيح، ولا يرغبون بمعاقبتكم بشيء أكبر فيلجأون لذلك.
وليذكر الجميع قول الإمام الصادق عليه السلام: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل إنسان يخطأ في حياته، ولأن الأطفال لا يعرفون الخطأ من الصح فيخطئون أكثر، لذلك على الآباء أن ينصحوا ويوضحوا لأولادهم الصح من الخطأ حتى لا يرتكبوا الأخطاء. ولكن بعض الأطفال لا يسمعون كلام آبائهم دائما، فيلجأ الآباء لمعاقبتهم بعدة طرق، مثلا حبسه بالغرفة أو ضربه، ولكن أحسن طريقة هي النصيحة والتشاور فيما بينهم، ويجلسون ويتفاهمون ويحلون المشكلة، ويعتذر الأطفال من آبائهم. وأنا مرة من المرات أسأت التصرف مع أخي، فعاقبني والدي وحبسني في الغرفة لمدة ساعتين، فتضايقت كثيرا وشعرت كأنني في سجن، لذلك قررت أن أسمع كلام والدي حتى لا يعاقبونني. فأنصح الأطفال الذين في عمري أن لا يخطئوا ويتصرفون تصرفات غير جيدة، وإذا أخطأوا عليهم أن يعتذروا من آبائهم ويحلون المشكلة بالتفاهم حتى لا يتعرضوا للعقوبة الجسدية أو يحبسون في غرفهم أو أماكن أخرى. والسلام عليكم، علي شاكر من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
نحن يا أصدقاء نعرف أن عقاب الحبس في غرفتكم يزعجكم كثيرا ويضايقكم.
نعم، هذا التصرف يشعركم بالحزن الشديد ويضايقكم، وقد يدفع البعض أن يظن أن والديه لا يحبانه.
نعم يا أصدقائنا، جميعنا يحب أن يبقى محاطا بجو الأسرة ومحبتهم، ولا يحب البعد عنهم.
وتذكروا دوما، تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رضا الله كله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخطهما.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
ذهب صرصور إلى الطبيب، فقال له الطبيب: استلقي على السرير لأفحصك، والآن أخبرني ما بك. أجابه الصرصور:
كالعادة، ضربة شبشب.
كان صرصور يمشي وهو مسرور جدا، سأله صديقه: ماذا حدث حتى تشعر بالسعادة لهذه الدرجة؟ فأجابه:
أسكت، فاليوم رأيت صورتي على جميع علب مبيدات الحشرات.
أصدقائنا أيها الحلوين، أيها الشطار، الحل سهل وبسيط للتخلص من الشعور السيء الذي تسببه الوحدة في الغرفة من جهة، وغضب الأهل من تصرفات البعض من جهة أخرى، ألا وهو يا حنان؟
نعم يا جماعة، وهو عند أي مشكلة نطلب منهم أن نتكلم ونعتذر عند الخطأ ونحاول عدم تكرار الخطأ.
نعم.
وسترون يا أصدقاء بدل الغرفة أن الأهل سيفتحون أذرعهم لاحتضانكم،
وبدل ساعات الحزن والوحدة ستعيشون ساعات محبة مع العائلة يا أحبائنا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن البنكرياس يقع في الجهة اليسرى من جسم الإنسان؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الأذان لا ينقطع أبداً عن الكرة الأرضية طوال ساعات اليوم؟
هل تعلمون أن الحرباء تستطيع أن تغير لون جلدها حسب البيئة الموجودة فيها؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. مكان في قديم الزمان، أحبنا، كان هناك ملك عنده وزير. هذا الوزير كان يتوكل على الله في جميع أموره. الملك في يوم من الأيام انقطع أحد أصابع يده وخرج الدم منه، وعندما رآه الوزير قال: خيرا خيرا إن شاء الله، خيرا يا فخامة الملك. عند ذلك غضب الملك على الوزير وقال: أين الخير والدم يجري من إصبعي، ألا ترى؟ وبعدها أمر الملك بسجن الوزير، وما كان من الوزير إلا أن قال كعادته: خيرا خيرا إن شاء الله، وذهب إلى السجن.
وكان الملك يا أصدقائنا كالعادة في كل يوم جمعة يذهب إلى النزهة، وفي آخر نزهة حط رحله قريبا من غابة كبيرة. وبعد استراحة قصيرة دخل الملك الغابة، وكانت المفاجأة أن الغابة بها ناس يعبدون الأصنام. وكان ذلك اليوم هو يوم عيد الصنم، وكانوا يبحثون عن قربان يقدمونه للصنم.
وصادف يا أصدقاء أنهم وجدوا الملك وألقوا القبض عليه لكي يقدموه قربانا إلى آلهتهم، وقد رأوا إصبعه مقطوعا وقالوا: هذا فيه عيب ولا يستحسن أن نقدمه قربانا، وأطلقوا سراحه. حينها تذكر الملك قول الوزير عند قطع إصبعه حيث قال: خيرا خيرا إن شاء الله.
بعد ذلك رجع الملك من الرحلة وأطلق سراح الوزير من السجن، وأخبره بالقصة التي حدثت له في الغابة، وقال له: فعلا كان قطع الإصبع فيه خير لي، ولكن أسألك سؤالا، وأنت ذاهب إلى السجن سمعتك تقول: خيرا خيرا إن شاء الله، وأين الخير وأنت ذاهب إلى السجن؟ قال الوزير: أنا وزيرك ودائما معك، ولو لم أدخل السجن لكنت معك في الغابة، وبالتالي قبض علي عبدة الصنم وقدموني لهتهم، وأنا لا يوجد بي عيب، ولذلك دخولي السجن كان خيرا لي.
أحبائنا أحبتنا أصدقائنا، نتمنى أن نتشارك دائما في أي مشكلة نتعرض لها،
وسترون يا أصدقائنا كم أن حلها سيكون سهلا وبسيطا.
نعم يا حنان. أحبتنا استمعتم إلى حلقة أخرى من حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب المنى.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هكذا 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 الدنيا تسير،
هكذا الدنيا تسير، التقاء وافتراق وعبور في طريق بين جدران شهاب،
هكذا الدنيا تسير، التقاء وافتراق
تصاحب من رفاق، كم تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تعانق من صديق، كم تصاحب من رفاق، كم تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تعانق من صديق، كم تصاحب من رفاق، كم تفارق من حبيب، كم يزيد الاشتياق،
كم تفارق من حبيب،
كم يزيد الاشتياق،
هكذا الدنيا تسير، التقاء وافتراق
تريد لنا الوفاق،
كم تحن إلى وجوه، كم تعاني الاحتراق، هكذا فينا تسير، لا تريد لنا الوفاق،
كم تحن إلى وجوه، كم تعاني الاحتراق، هكذا فينا تسير،
تسير
لا تريد لنا الوفاء،
هكذا الدنيا تسير، التقاء وافتراق وعبور.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. روى الشيخ الكليني على الله مقامه بسنده إلى زرارة قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. يقول الإمام سلام الله عليه: ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات: صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، لأن الدلوك هو الزوال والغسق هو انتصاف الليل. الإمام سلام الله عليه يقول: سماهن الله هذه الأربع فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه. ثم قال تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه الخامسة، وهو تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى، يشير من خلاله الإمام سلام الله عليه إلى أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الصلوات حينما صرح بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وإن كان في القرآن لم يسمي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، لكن سنجد أنه في بعض الروايات أن هذه الصلوات فرضهن الله، يعني فرض الله أصل تشريع الصلاة وأصل إيجاب الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سن هذه الصلوات. لذلك البعض يفترض أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعم من الواجب والمستحب. وقال تبارك وتعالى الإمام أيضا يزيد زرارة استدلالا، وقال تبارك وتعالى في ذلك: أقم الصلاة طرفي النهار. قال: وطرفاه المغرب والغدات. فإذا هنا طرفي النهار يعني صلاة الفجر وصلاة المغرب، وزلفا وأيضا بما يدخل فيهما صلاة الظهر والعصر، لأن قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، وإن كان هنا خصوص الطرفين، إذا حملناها على خصوص الطرفين فقط فإنها تقتصر على الفجر والمغرب، ولكن إذا أيضا نظرنا إلى ما بين هذين الطرفين فإنها ستشمل أيضا الظهر والعصر. وزلفا من الليل قال: وهي صلاة العشاء الآخرة. ثم يزيده الإمام سلام الله عليه يقول له: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداة وصلاة العصر أيضا، فلذلك سميت بالصلاة الوسطى. وبعضهم قال بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وبعد ذلك قالت: وقوموا لله قانتين. فلما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت فيها. وهذه الآية التي تشير إلى الصلاة الوسطى لم تحدد أي الصلاة، ولكن هناك أقوال كثيرة بل روايات كثيرة في تشخيص الصلاة الوسطى، بعضها أنها صلاة المغرب، بعضها أنها صلاة الفجر، وبعضها صلاة الظهر، ولكن لعل المعروف بينهم أنها صلاة الظهر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.